بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد رأينا الكتاب الذي هو أصول السنة لأبي حاتم وأبي زرعة، رأيناه مطبوعا، فسننظر إن شاء الله تعالى إذا توفر الكتاب ما نحتاج أن نصور، لأنه كونه كتابا أحسن من كونه أوراقا. وإذا لم يتوفر الكتاب في المكاتب سنحتاج إلى تصويره، ربما يكون في ورقتين أو ثلاث لأنه مختصر. وإلى أن ننظر إلى يوم غد، نتذاكر اليوم مسائل تفيدكم إن شاء الله تعالى في باب الاعتقاد، في باب التوحيد، فانتبهوا رعاكم الله. الله سبحانه وتعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، والهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. ودين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه علم وعمل. أرسله الله سبحانه وتعالى بالتوحيد، يدعو إلى توحيده عز وجل لما ظهر الشرك في الناس، فبعث النبي عليه الصلاة والسلام كما تعلمون في أقوام يشركون في عبادة الله عز وجل، من الأميين، ولما بعثهم الله عز وجل إلى الناس كافة علم من ذلك أن دعوته ستنال أهل الكتابين وغيرهم. ودعوة النبي عليه الصلاة والسلام هي تصحيح للمعتقدات والأفعال التي انحرف بها أصحابها عن الصراط المستقيم. فالناس كانوا على التوحيد منذ آدم إلى قوم نوح، 10 قرون على توحيد الله عز وجل، حتى أزلهم الشيطان بعبادة الأوثان، وكان من شاء ذلك الصور وعبادة الصالحين والغلو فيهم، فانحرفوا عن توحيد الله عز وجل. فبعث الله عز وجل الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فإذا هناك انحرافات تكون في الناس عن الصراط المستقيم. صراط الله عز وجل مستقيم يمشي عليه الإنسان فيصل إلى ربه وإلى رضوان ربه وإلى جنة ربه. والانحرافات تشمل الانحرافات العقدية والقولية والفعلية. فمن ضروب الانحرافات الانحراف عن توحيد الله عز وجل إلى الشرك به. فبعث الله المرسلين والأنبياء مبشرين ومنذرين يعيدون الناس إلى الصراط المستقيم الذي كانوا عليه، فيمضي في ذلك من يمضي ممن هداه الله، ويزل عن ذلك من زل ممن أغواه الله وأضله، ثم يأتي من بعدهم ومن بعدهم ومن بعدهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فلما بعث النبي عليه الصلاة والسلام في الأميين وكانوا قد انحرفوا عن توحيد الله عز وجل، فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، أن يفردوه وحده لا شريك له بالعبادة، وهم كانوا مقرين بالرب وبالخالق وبالرازق وبالمدبر للشؤون لشؤون خلقه، فلم يكونوا ملاحدة لا يؤمنون بوجود رب، وإنما كانوا يقرون أن الله خلقهم، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، وإذا قيل لهم من سخر السماوات والأرض والشمس والقمر وأجرى الأنهار ونصب الجبال يقولون الله، هل آلهتكم تفعل من هذا شيئا؟ قالوا لا، هذه الله عز وجل هو الذي سخرها ودبرها وخلقها. فكانوا في الربوبية مقرين وانحرفوا في العبادة، فكانوا يعبدون الله ويعبدون معه غيره، ويقولون في طوافهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فكان عليه الصلاة والسلام يسمعهم وهم يقولون لبيك لا شريك لك، فيقول لهم قط قط يكفي، فيزيدون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. انحرفوا في العبادة فعبدوا مع الله غيره، فبعث إليهم النبي عليه الصلاة والسلام يصحح لهم هذا المسار، يعبد الله وحده لا يشركون به شيئا، فمضى على ذلك من هداه الله ممن أسلم مع النبي عليه الصلاة والسلام، وأضل الله عن هذا الطريق المستقيم من شاء من خلقه ومات على الكفر والشرك. فإذا هذا توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية هو الذي يناقشه أهل العلم عند تطرقهم إلى حال الرسل مع أقوامهم. إذا تطرقوا إلى حال الرسل مع أقوامهم يذكرون أقسام التوحيد، وأقسام التوحيد الثلاثة المشهورة الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، هذه الأقسام الثلاثة نبه عليها غير واحد من أهل العلم قبل مجيء شيخ الإسلام وقبل ابن القيم، فهي موجودة في عبارات العلماء، موجودة في عبارات ابن جرير الطبري، وموجودة في عبارات غيره من العلماء المتقدمين، ولها أدلتها وأصولها في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. فقوله رب السماوات والأرض ربوبية، فاعبده واصطبر لعبادته ألوهية، هل تعلم له سميا، هذا يتعلق بالأسماء والصفات. فأدلتها في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام متكاثرة، إلا أن أهل العلم ضموها تحت تقسيم للتقريب إلى الأفهام، فقالوا توحيد الله عز وجل بالتتبع والاستقراء ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى ربوبية، إلى توحيد الربوبية والأسماء والصفات والألوهية. والأسماء والصفات الأسماء والصفات هي داخلة في الربوبية، لأن معنى الربوبية أن تفرد الله عز وجل بأفعاله، فتقول لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا محيي ولا مدبر للأمر ولا مميت إلا الله سبحانه وتعالى، فتفرد الله عز وجل بأفعاله سبحانه عز وجل، توحيد الربوبية، توحيد الرب في معاني الربوبية. ومعاني الربوبية أي أن الله هو الرب، هو الخالق، هو الذي ينعم عليك ويربيك ويدبر أمرك، وهو قائم على كل نفس بما كسبت. فالأسماء والصفات متعلقة بالرب سبحانه وتعالى، فحقها أن تدخل في معاني الربوبية وتكون مستلزمة للألوهية، لكنها من حيث كونها أوصافا وأسماء للرب سبحانه وتعالى فهي متعلقة بالربوبية. لكن لما جاء من ينازع فيها بعينها ويقر بأصل الربوبية ونازع في أسماء الرب وصفات الرب، احتاج أهل العلم إلى أن يفردوها بقسم ليردوا على هؤلاء الذين انحرفوا في اعتقاد الأسماء والصفات. لو لم تظهر الجهمية والمعتزلة ومن إليهم، لو لم يظهروا لما احتاج أهل العلم إلى التنصيص على باب الأسماء والصفات، لأنها داخلة في معاني الربوبية. لكن لما ظهروا وأظهروا المقالات المخالفة لمقالة أهل السنة والجماعة، أفرد أهل العلم توحيد الأسماء والصفات بكتب وبقسم مستقل لأجل أن يتخصصوا في الرد على أهل المقالات الباطلة في باب الأسماء والصفات. واضح؟ وتوحيد الألوهية هو إفراد الله عز وجل بأفعال عباده التي هي بالعبادات، أن تفرد الله عز وجل بالعبادة، فكل عبادة تقوم بها يكون مقصدك أنها لله عز وجل لا شريك له، لا تصرفها لغيره. من أنواع العبادات من صلاة وصيام وحج وعبادات أخرى قلبية أو بدنية أو مالية، لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، لا يقصد بها إلا وجه الله عز وجل. ولهذا يقال عن توحيد الألوهية يسمى التوحيد توحيد الإرادة والطلب، توحيد الإرادي الطلبي، لأنك تريد بهذه العبادة وتطلب بهذه العبادة وتقصد بهذه العبادة وجه الله سبحانه وتعالى. الألوهية أنا قلت الربوبية؟ لا، الألوهية هو توحيد الإرادة والطلب والقصد، إرادة وطلب وقصد، أنك تطلب الله وتقصده وتريده بهذه العبادات، تخلصها له وحده لا شريك له. فلماذا قيل له توحيد الإرادة توحيد القصد والطلب؟ لأنك توحد مرادك وهو الله سبحانه وتعالى، مقصودك وهو الله عز وجل، مطلبك وهو الله سبحانه وتعالى، فلا تصرفها إلا له. ويسمى توحيد الألوهية توحيد الألوهية لأن الإله هو المعبود، الألوهية أي التوحيد الذي يصرف للمعبود الحق، التوحيد الذي يكون للمعبود الحق. ويسمى توحيد العبادة سمى أيضا توحيد العبادة لأن هذه العبادة يوحد بها مقصود واحد هو الله سبحانه وتعالى. فإذا هذه كلها أسماء لصنف واحد: توحيد العبادة، توحيد الألوهية، توحيد القصد والطلب والإرادة، هذه كلها لشيء واحد، لقسم واحد من أقسام التوحيد. القسم الثاني الربوبية يقال فيه التوحيد، وأيضا الألوهية يقال فيه أيضا إضافة إلى ما تقدم التوحيد العملي. العملي الربوبية يقال فيها التوحيد العلمي الخبري، توحيد في العلم العلمي الخبري، لأنها اعتقادات تعتقدها، اعتقادات تعتقدها، تعتقد وتعلم وتصدق بالخبر أن الله عز وجل هو الخالق، هو الرازق، هو المدبر إلى آخره، فيقال له التوحيد العلمي الخبري، التوحيد العلمي الخبري، ويقال له توحيد الربوبية والأسماء والصفات، لأن هذه ليس مطلوبا من العبد إلا أن يعتقد ما دلت عليه الأخبار في هذا المعنى، فيعتقد أن الله هو الخالق الرازق إلى آخره، ويعتقد أن الله له الأسماء الحسنى والصفات العلى، فهو توحيد علمي خبري تمتلئ يقينا وعلما وتصديقا بما ثبت عندك من الأخبار في ذلك، توحيد علمي خبري، وهو مستلزم للتوحيد الآخر. إذن هذه أقسام التوحيد، أين توحيد الأسماء والصفات؟ في أي قسم؟ في العلمي الخبري، في العلمي الخبري. وأهل العلم أيضا، بعض أهل العلم يقسم التوحيد بشكل عام إلى قسمين كما في مقدمة الطحاوية، إلى توحيد المرسل وتوحيد الرسول، توحيد المرسل وتوحيد الرسول. توحيد المرسل الذي هو الله، وأقسامه ثلاثة تقدمت: الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. وتوحيد الرسول الذي هو توحيد المتابعة، المتابعة للرسول، ألا يتابع إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا يطاع إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أمر رسول الله بطاعته، أن لا يأتي الناس باب الله عز وجل إلا من باب رسوله عليه الصلاة والسلام، لا يأتون شرع الله والعبادات إلا من باب الرسول عليه الصلاة والسلام، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا توحيد الرسول. هناك إضافات أضافها بعضهم في باب التوحيد، فقال بعضهم أقسام التوحيد أربعة: ألوهية وربوبية وأسماء وصفات وحاكمية، توحيد الحاكمية. وهذا القسم لا حاجة بنا إليه، لأنه مندرج تحت توحيد الربوبية وتحت توحيد الأسماء والصفات، أو تحت توحيد الأسماء والصفات بل وتحت توحيد الألوهية. كيف؟ الحاكمية، هذا القسم من أقسام التوحيد أولع به التكفيريون أولعوا بهذا القسم، فصار عندهم من القطبيين والسروريين والتكفيريين، صار عندهم هذا القسم قسما معتبرا، ربما عندهم أعلى الأقسام عند بعضهم من المتعلمين المتعصبين. لماذا؟ ماذا يقصدون به؟ يقصدون أن لا حكم إلا لله، وأن لا نحتكم إلا إلى الحكم، لا يكون إلا لله، وأن من حكم بغير الله فقد بغير ما أنزل الله فقد كفر. فيقال توحيد الحاكمية لا حاجة إلى إفراده بقسم مستقل، لأنه إن كان المقصود أن الله عز وجل هو الذي يحكم بين عباده بما شاء ويشرع لهم ما شاء، فهذا يندرج تحت أي قسم؟ الربوبية. وإن كان المقصود أن الله حكيم، من أسمائه الحكيم والحكم، وأنه أحكم الحاكمين، فهذا يندرج تحت ماذا؟ الأسماء والصفات. وإن كان المقصود أن العباد لا يتحاكمون إلا إليه وإلى شرعه، هذا فعل من العباد أفردوا به ربهم، فهذا يدخل تحت ماذا؟ تحت الألوهية. فإذا لا حاجة إلى إفراده، لأنه إن كان المقصود منه أنه فعل من العبد ألا يتحاكم إلا إلى الله وإلى ما شرع الله، فهذا من أفراد الألوهية، من أفراد توحيد الألوهية، لأنه فعل من العبد يتحاكم إلى الله سبحانه وتعالى وإلى شرعه. وإن كان المقصود أن الله من أسمائه الحكيم والحكم وأحكم الحاكمين، فهذا في باب الأسماء والصفات. وإن كان المقصود أن الله يحكم بين عباده بما يشاء، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، حكمه فصل سبحانه وتعالى، فهذا من معاني الربوبية، فيدخل تحت الربوبية. إذن هذا التوحيد لا يحتاج إلى أن يفرد، لا يحتاج إلى أن يفرد، فهو داخل تحت أقسام التوحيد الأخرى. ولما كان الناس في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أكثر ما كان عندهم من الانحراف في باب التوحيد الألوهية، كان أكثر اهتمام النبي عليه الصلاة والسلام بالدعوة إلى ماذا؟ إلى تصحيح المسار والانحراف الذي وقع في باب في توحيد الألوهية، لأنهم أشركوا بالله سبحانه وتعالى فعبدوا معه غيره، وكانوا مقرين بالربوبية ومقرين بالأسماء والصفات بكثير منها، وإن أنكروا بعض الصفات كبرا وتعاليا وتعنتا كصفة الرحمن، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، ولما قيل لهم اكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم قالوا لا ندري ما الرحمن ولا الرحيم، هذا من باب العناد، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، وإلا فهم كتبوا باسمك اللهم ليقولن خلقهن العزيز الحكيم، يثبتون العزيز يثبتون الحكيم يثبتون الله يثبتون الأسماء أسماء أخر الخالق يثبتونه، لكن عاندوا وكابروا في الرحمن والرحيم، فعندهم الأسماء والصفات يقرون أنها لمن؟ أن هذه الأسماء لمن؟ لله سبحانه وتعالى. فهم في هذا أفضل من الجهمية الذين ينكرون ماذا؟ الأسماء والصفات. مشركو العرب أفضل من الجهمية، ما نقول يعني نقول في هذا الباب مشركو العرب أحذق من الجهمية، فإنهم أثبتوا الأسماء والصفات، والجهمية نفت الأسماء والصفات، فالجهمية أشر في هذا الباب. ومضى الناس على ذلك، ولم يكن هناك انحراف يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما جمع أمته على التوحيد جمعهم على توحيد الألوهية دعا إليه من؟ كفار قريش. طيب لما انتقل إلى دعوة من كان من غير المسلمين كالنصارى في الشام وفي الحبشة وفي مصر وكذلك المجوس في فارس دعاهم إلى توحيد الله عز وجل وأبطل المقالات التي انحرفوا بها من قولهم إن الله ثالث ثلاثة ومن قولهم المسيح ابن الله وإنه ماذا على الاعتقادات الفاسدة في هذا الباب المقالات الفاسدة التي انحرفوا بها أبطلها ربنا سبحانه في كتابه وعلى لسان رسوله فتصححت عند الناس أمور العبادة وأمور المقالات والاعتقادات فبدأ يخرج في هذه الأمة أناس يأتون بمقالات متشعبة وبعيدة عما كان عليه أسلافهم وعما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه عليه الصلاة عليهم رضوان الله فكلما نبتت نابتة وظهر قرن من قرون هؤلاء الضلال قام أهل الأثر المتشبثون بالأثر النبي عليه الصلاة والسلام لما ضرب الصراط المستقيم طريقا هناك من كان ينحرف هذا الآن أهل الأثر كأنهم تمسكون بالعروة الوثقى ويصعدون وهم في غاية من الخوف أن يسقطوا لأنهم يرون الناس تتخطفهم الطير وتسقطهم الشبهات من تمسكهم بالعروة الوثقى يتشبثون بالعروة الوثقى فكل من ربخت يده فكت يده عن العروة الوثقى جاءت له شبهة ولطمته وسقط إلى الحضيض من الجهمية من الرافضة من الخوارج من غيرهم فبقي أهل الأثر متمسكون بالعروة الوثقى وبالأثر ولا يقبلون في باب المعتقدات إلا ما نقلوه عن من رضي الله قولهم وفعلهم وهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فلذلك سموا بأهل الأثر كل من جاء بعدهم ينسب مقالته إلى نفسه أو يأخذها عن غيره كما في مقالة جهم فقد روى اللالكائي في شرح أصول أهل السنة والجماعة عن ابن شوذب أنه قال إنه يعني جهما ترك الصلاة 40 يوما شاكا في الله سبحانه وتعالى لما سألته السمنية بسؤال نظر السمنية فرقة من الفرق التي لا تقر بالمعبود الحق سبحانه جاءت من الهند أو من أماكن الكفر فجاءت هذه الفرقة فقابلها وناظرها فشككته في دينه فترك الصلاة 40 يوما شاكا في الله سبحانه وتعالى ثم لأنهم سألوه سؤالا فشك في الله وفي دينه فترك الصلاة 40 يوما ثم قرر عليهم أصلا فاسدا فسدت به أمم كثيرة من الناس لما سألوه عن ربه قرر أصلا فاسدا ليس هذا موضع ذكر هذا الأصل ما هو لكن فسدت بهذا الأصل المعتزلة وفسدت الأشاعرة وفسدت كذلك الكرامية والكلابية كلهم فسدوا بهذا الأصل الذي أصله لهم جهل في باب الصفات فبدأت تظهر مقالات في الصفات فاحتاج أهل السنة إلى تصحيح المسار مرة أخرى والرد على أهل هذه المقالات في باب الأسماء والصفات حتى جعلوا توحيد الأسماء والصفات قسما مستقلا وفي باب الاعتقادات توسعوا إلى باب الاعتقادات في باب الإيمان في باب كلام الله في باب إلى آخر القدر أركان الإيمان كلها دخلوا يخلخلون فيها أهل الأهواء كالسوس عند أن تدخل في أو الأرض إذا دخلت في الخشب وصارت تنخره من كل جانب، فنخروا عقائدهم كذلك، فصارت عقائدهم خاوية، تراه جذعا لكنه منخور في كل مكان، إذا وضع عليه شيء انحط وصار رمادا. فلذلك أهل السنة حصنوا أنفسهم ومن يدعونهم إلى التمسك بالأثر من هذه الأرضة التي تدب في الناس وتنخر في عقائدهم، فألفوا كتب الاعتقاد للدفاع عن المنهج الصواب الذي هو منهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولذلك لا تجد الرافضي يستدل بآثار الصحابة، ولا تجد الجهمي يستدل بآثار الصحابة، ولا المعتزلي يستدل بآثار الصحابة، ولا أهل الأهواء يستدلون بآثار الصحابة، ولا القدرية يستدلون بآثار الصحابة، وإنما كل واحد منهم يمسك له شبهة من المتشابه، إما في كتاب الله أو شيء عقلي دخل في عقله، دخلت الشبهة لم يستطع أن يخرجها، ولا سيما مما كان من علم أهل الكلام، كما قالوا في الغزالي صاحب إحياء علوم الدين وصاحب المستصفى، يذكر بعض تلامذته قالوا: شيخنا الغزالي ابتلع الفلاسفة لكنه ما استطاع أن يتقيأهم، لما تاب في آخر عمره من هذا الضلال الذي كان فيه من علم الكلام وما إليه، ما استطاع أن يتخلص من الشبهة التي علقت فيه. وكذلك بعضهم يقول: إن الناس وقفوا على ساحل الكلام والمنطق، وأنا خضته حتى بلغت منه وسطه، وسط البحر خاض. قال: وتركته نفسه الغزالي، وتركت علوم المسلمين وذهبت إلى غيرهم، علوم غيرهم. كان عنده ذكاء حاد، ذكاء ذكي جدا الغزالي، فلذلك كان يقرأ علم الكلام والمنطق وبعدهم حتى قرأ كتبهم المترجمة وقرأ أفكارهم، لكنها دخلت فصارت كلبشته، كأنه صار مكهرب بتلك الشبه. في آخر عمره مات وصحيح البخاري على صدره، أو مات وهو يقرأ في الآثار، وبعضهم يقول: أموت على اعتقاد عجائز نساء نسابور، نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية سعي أذى ووبال، في أبيات له. ومع ذلك ما استطاعوا أن يتخلصوا، كتبهم قد شحنت بالأفكار المغلوطة وبالأشياء التي قرروها، تاب هو في آخر عمره أمره إلى الله، لكن كتبه ما زالت تعج وتنضح بالأفكار التي كان عليها قبل أن يتوب. هذا كل أفكار المقالات، ولهذا ألف العلماء في المقالات أصحاب المقالات. كيف صاحب المقال هذا؟ صاحب المقال هو من شبه عليك في اعتقادك، شبه عليك في اعتقادك، تكون أنت على اعتقاد صواب فيشبه عليك حتى يحرفك عن الاعتقاد الصواب إلى غيره، وهذا من أضر ما يكون، من أضر ما يكون. فلهذا أحتاج الناس إلى تصحيح في باب الاعتقادات، في باب توحيد الألوهية، في باب توحيد الأسماء والصفات، في باب كذلك توحيد الربوبية، وما قد يقع فيها من إعطاء غير الله ما لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى من المعاني، معاني الربوبية، وهكذا في توحيد الرسول عليه الصلاة والسلام الاتباع. كل هذا لا بد أن الناس يرجعون إلى دينهم الصحيح الحق. لا يصلح أمر هذه الأمة، لا يصلح أمر آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها صلحت بالكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. وإذا أراد الناس العزة فعليهم أن يرجعوا إلى ما كان عليه من كانوا في وقتهم ذوي عزة ومكن الله لهم في أرضه. طيب، هذه مذاكرة متعلقة ببعض التصور لأمور من أمور الاعتقادات. فإذا إذا جاء لك شخص وقال لك: يعني فرقة من الفرق هذه التي تسمعها وتتكرر على سمعك، الجهمية المعتزلة الأشاعرة إلى آخره. هذه فرق خالفت في المقالات والاعتقادات اعتقادات أهل السنة والجماعة. نعم. وهناك أبواب يرتبها أهل العلم في هذا الباب في هذا الموضوع موضوع الاعتقاد والإيمان. وإن شاء الله تعالى ستأتي هذه ربما نقرأ الآن سنقرأ في اعتقاد أبي حاتم وأبي زرع الرازيين. لا نقرأ في اعتقادهما لأنه اعتقادهما وإنما نقرأ لأنهما إمامان من أئمة أهل السنة ولأنهما نقلا هذا الاعتقاد عن علماء الأمصار في جميع البلدان الذين لقوهم مخالفين في ذلك اعتقاد من خالف أهل السنة والجماعة. يعني حتى لا يقول قائل أنتم مأخذ قولكم وعقيدتكم إنما هي من ابن تيمية أو من ابن عبد الوهاب، معكم محمد بن عبد الوهاب وابن تيمية. طيب هؤلاء محمد بن عبد الوهاب النجدي وابن تيمية الحراني وابن القيم وغيرهم، هؤلاء من علماء الأمة جاهدوا في الله حق جهاده، لكن دعوهم جانبا، تعالوا نأتي بكتب غيرهم ننظر هل عندهم مثل ما عند مثل ما يقرره ابن تيمية وابن القيم وغيرهم من العلماء. سنقرأ إن شاء الله تعالى في هذه السلاسل في هذا المسجد بإذن الله سبحانه وتعالى، سنقرأ تطهير الاعتقاد، سنقرأ الدر النضيد، وسنقرأ تجريد التوحيد للمقريزي. كل هؤلاء ليسوا لا ابن تيمية ولا ابن القيم ولا ابن عبد الوهاب، منهم أئمة في اليمن ومنهم أئمة كانوا قبل ابن عبد الوهاب وكانوا قبل يعني غيره. وسنقرأ عقائد من كانوا قبل ابن تيمية، وسنقرأ إن شاء الله تعالى كتبا في هذا كثيرة حتى يتيقن من كان عنده شبهة أن هذا يتيقن أن هذا هو دين الله الحق الذي عليه علماء الإسلام وأئمة الناس، لا كما يقال إنما هو مذهب أبو نقطة، مذهب شخص بعينه، ما هو مذهب المسلمين ولا مذهب الأئمة. طيب هذا هو المقصود. وإن شاء الله تعالى غدا إن لم نجد النسخ نشتريها، سنحتاج أن نصور الأوراق ونوزعها سواء هنا أو في مصلى النساء، توزع إن شاء الله بإذن الله. يقول: ذكرتم في درس سابق أن عقيدة الإمام الشافعي ومالك وأبي حنيفة أشعرية. استغفر الله، أنا قلت هذا؟ لعلك نعست أو نمت نوم استغراق. أنا ما قلت أن الشافعي أشعري، معاذ الله. الشافعي إمام من أئمة أهل السنة، مالك إمام من أئمة أهل السنة، ألسنا نقرأ أثره؟ الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه وحدة بدعة والإيمان به واجب، وما ألا أراك إلا مبتدعا وأمر به فأخرج. هلك يا أخي، كن اشرب كأس شاهي قبل الدرس تعال. قال الأخ: أم أنهم اتباعهم فعلى هذه العقيدة؟ أي الآن بدأ صح يعني كنت في نعاس ما كنت في نوم. الذي أنا قلت أكثر من ينتسب إلى الإمام الشافعي في عصرنا على مذهب الأشاعرة، وأكثر من ينتسب إلى مالك في عصرنا منهم كثير على مذهب الأشاعرة وربما على مذهب غيرهم، ومذهب أبي حنيفة أكثر من ينتسب إليه ما تريدية عقائدهم قريبة من الأشاعرة. طيب الآن انتبه، بارك الله فيك. يقول: هل توحيد الحاكمية يدخل تحت توحيد الربوبية؟ قد فصلناه الآن، هذا الثاني يمكن على السؤال سبق أو أرسل به قبل أن يسمع التفصيل. يقول: هل إبليس مقر بتوحيد الربوبية؟ أنه قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. نعم، هو مقر أن له رب، وأن الذي سيدخله النار هو ربه، وأن الذي خلقه هو ربه، مقر بذلك. فبعزتك، يقسم بعزة الله. لكن ما نقول مثل ما قال عمرو خالد: إبليس ما كفرش، ده بيقول يا رب، ها يقول إبليس ما كفرش. هذا الآن هذا يحتاج أن يجلس سنين يتعلم الفرق بين توحيد الربوبية والألوهية ثم يخرج يعظ الناس. ماذا؟ توحيد الربوبية لا يكفي في الدخول في الإسلام، لا بد من توحيد الربوبية وما يستلزمه وهو توحيد الألوهية. يقول المؤذن إذا أذن صلاة الظهر وأحدهم أقام الصلاة عند الأذان وصلى وحده يريد أن يرتاح إلى وقت عمله، ما حكم صلاة هذا الرجل؟ فهمتم السؤال؟ المؤذن يأذن الله أكبر الله أكبر، ذاك في بيته ولا كذا، قل الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، قام الصلاة الله أكبر، صلى الظهر ثم رجع ينام إلى العصر. هذا تارك لواجب، صلاة الجماعة واجبة فهو تارك لواجب، صلاته صحيحة لكنه تارك لواجب، يأثم لأن الله قال واركعوا مع الراكعين. مساجد هذه لماذا بنيت؟ لأجل يصلي فيها المؤذن وحده والإمام وحده، لأجل يصلي فيها الراكعون واركعوا مع الراكعين. يقول هل إذا اتصل أحد الوالدين ونحن في الدرس يستأذن ويقوم أم يؤجل ذلك؟ إذا اتصل أحد الوالدين يستأذن ويقوم. لو دعاك أبوك وأنت تصلي نافلة ترك النافلة وأجبه، أو أمك إذا دعاك وأنت تصلي نافلة، لكن ما تجعل الجوال مفتوح أمامك في الدرس تنتظر متى يتصل أبوك تقوم تستأذن، وقت الدرس طفي الجوال، عندك عذر طفي الجوال، صمت الجوال، انتبه للدرس، هي دقائق وتنصرف. أما تضع الجوال بجوارك تنتظر متى يتصل، يا رب سر اتصال أبي ولا أمي ولا. لا، وقت الدرس الجوالات تكون على الصامت، الشخص الذي عنده شيء مهم ينتظره لا بأس أن يجعله على الصامت والهزاز وبجواره. أما شخص أموره طيبة ما يحتاج إلى شيء يشغله يصمت الجوال ويقبل على الدرس. بعد الدرس تجد أحد اتصل عليك، إن كان من مهم من اتصلت عليه وإن كان غير مهم خليه لما يتصل مرة أخرى. فالدروس لابد أن تعطى حقها من الانتباه حتى يستفيد الطالب. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم وأن يحفظنا وإياكم وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.